الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. عن عائشة أنها أخبرته، أي أخبرت عروة بن الزبير، أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وعن عائشة قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث السابق حديث مالك، وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. وعن عائشة أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. هذا الباب الإمام النووي بوب على هذه الأحاديث، قال: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. والفحل في اللغة بفتح الفاء وسكون الحاء، قال: الذكر من الحيوان أصله، وجمعه فحول. والمراد هنا بالفحل الرجل الذي نزل بسببه لبن المرأة، فهنا يقال لبن الفحل، نسبة اللبن إليه مجازية، لأنه هو السبب فيه، يعني الرجل هو السبب. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ولبن الفحل محرم، ولبن الفحل محرم. قال: معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن ثاب من وطئ رجل، قال: حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم ولده من النسب، لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة. المعنى: كما أن تلك المرأة تصير أما له من الرضاع، رجل طفل رضع من امرأة، فتصير أما له من الرضاع، فزوج هذه المرأة يكون أبا له من الرضاع، مع أنه ليس هو الذي أرضع، إنما المرأة التي أرضعت، لكن يصير الطفل ولدا للرجل، ويصير الرجل أبا له، لأن هذا اللبن بسبب الرجل، بسبب الرجل، فبسبب وطئ الرجل للمرأة حملت ثم بعد ذلك ولدت فجاء اللبن، فلأجل وطئ الرجل للمرأة ينسب إليه فيقال لبن الفحل، لبن الفحل لأنه هو الزوج، فلذلك فلان أمه من الرضاع فلانا، وكذلك أبوه من الرضاع فلان، أبوه كما أنه يوجد أم من الرضاع يوجد الأب من الرضاع، بل يصبح إخوة الرجل أعماما لذاك الطفل من الرضاع. كيف العم من النسب؟ أخو أبوك، أخو أبيك، عمك من النسب، عمك. كذلك أخو الأب من الرضاع عم من الرضاع، عم. وأخت الأب من الرضاع عمة، عمة محرم عليه تحريما مؤبدا على هذا الطفل، يعني لما يكبر ونحو ذلك تحرم عليه عمته من الرضاع تحريما مؤبدا، يعني أخت أبيه من الرضاع تحرم عليه تحريما مؤبدا. لما؟ لأنه هو الذي يقال هنا عنه لبن الفحل، لبن الفحل يعني الرجل، فإخوانه الرجل يكون أعماما لذاك الطفل من الرضاع، وأخواته يكون عمات له من الرضاع، آباؤه يكون أجداد لهذا الطفل من الرضاع، أمه تكون جدة للطفل من الرضاع، يعني جدة هذا الطفل من جهة أبيه من الرضاع، جدته محرم كالمحرم عليه، جدات له من الرضاع. فلذلك أيها الإخوة لبن الفحل محرم. قال الإمام أحمد لبن الفحل مثلا، قال أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيا، قال ترضع هذه صبية، رجل تزوج بامرأتين فأرضعت هذه صبيا طفلا، وأرضعت هذه صبية يعني أرضعت طفلة، الآن هذا له أم من الرضاع تختلف عن تلك الأم، هذا له أم من الرضاع تختلف عن تلك الأم، هل يجوز أن يتزوج ذاك الصبي الصبية؟ هل يجوز؟ لا يجوز. قال لما؟ لا يزوج هذا من هذا، لأنهم إخوة من الرضاع من جهة من؟ الأب. الأم مختلفة صحيح، بل جعلوا يقولون لغزا، جعل العلماء هذه من الألغاز فعلا، في شيء اسمه الألغاز الفقهية. الألغاز الفقهية إخواني حقيقة يحسن بنا إذا جلسنا مثلا مجالس نريد أن ننشط أذهاننا، نريد أن ننشط أذهاننا أن نتكلم مثلا في ألغاز فقهية، يقول العلماء عنها الألغاز الفقهية، تنشط الأذهان أفضل من النكت الفارغة التي لا مرد منها ولا فائدة ولا يستفاد كذلك منها في المجالس، إنما هو تضيع الأوقات وأغلبها في الغيبة والنميمة. إذا بدنا ننشط الأذهان ويصير الواحد يفكر، حتى بدك تعلم ابنك مثل هذا التفكير ينتج عن الألغاز الفقهية، هناك كتب ألفت في الألغاز الفقهية، يجي يقول لك صلاة سرية تأتي بعد أربع صلوات جهرية، ما هي هذه الصلاة؟ صلاة سرية تأتي بعد أربع صلوات جهرية، ما هي هذه الصلاة؟ مين يقول؟ أيوة، صلاة العصر يوم الجمعة، صلاة العصر يوم الجمعة فقط هذه الصلاة، صلاة سرية تأتي قبلها أربع صلوات جهرية، صلاة الجمعة جهرية والفجر جهرية وقبلها العشاء جهرية والمغرب جهرية، قبلها أربع صلوات جهرية، فبصير يفكر الواحد. الغاز فقهية وكثيرة الغاز الفقهية، فمنها يقولون لغز، قال طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، لغز، أب طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ يعني عنده أب من الرضاع، رضع من الأب، لا برضعش من الأب، كيف له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ ليس له أم من الرضاع. قالوا الرضاع المحرم خمس رضعات، الرضاع الذي يحرم خمس رضعات، رجل متزوج بزوجتين وكلاهما ترضع، فطفل امرأة أرضعت من نسائه هذا الطفل 3 رضعات، والمرأة الثانية أرضعت ذاك الطفل رضعتين. الآن الزوجة الأولى اللي أرضعت 3 رضعات تصبح أما له من الرضاع؟ لا، لأن المحرم من الرضاع 5 رضعات. طب الزوجة الثانية التي أرضعته رضعتين أم له من الرضاع؟ لا، لكن هاتان زوجتان اللي هو لبن الفحل، هذا اللي يسمى لبن الفحل، زوجتان لهذا الزوج والحكم للبن الفحل، فذاك الرجل يصبح أبا له من الرضاع لأنه 5 رضعات، رضع من زوجتيه 5 رضعات، فله أب من الرضاع، هذاك أبوه من الرضاع، وأما الزوجتان فليست أما، ليست أي واحدة أم له من الرضاع. فيقولون طفل له أب من الرضاع وليس لهم. لمين هذا الطفل يا إخواني؟ مش الأب رضاع ولا أم رضاع، بس امسكوا الله يضع لي. لا، فقال له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، هذا الذي يقال عنه أيها الإخوة لبن الفحل، أن اللبن الرضاع يحرم كما يحرم من جهة الأم، يحرم من جهة الأب، يحرم من جهة الأب. يعني امرأة مثلا أرضعت طفلا، الآن أولاد هذه المرأة إخوة لهذا الطفل من الرضاع، سواء، نعم، أولاد هذه المرأة إخوة لهذا الطفل من الرضاع، طبعا كلهم مش نصهم، كلهم طبعا، سواء كانوا من ذاك الزوج أو من غيره. انتبهوا، الآن هذه المرأة التي أرضعت الطفل كل أولادها يصبحون إخوة لهذا الذي رضع، إخوة لهذا الذي رضع منها، سواء من ذاك الزوج أو من غيره، من ذاك الزوج أو من غيره، كلهم جميعا إخوة لهذا، لأن هذه أم له من الرضاع، فلذلك يقال عنهم مثل النسب، مش في شيء إخوة لأم صحيح في النسب، قال والله هذول إخواني من أمي، كذلك في الرضاع إخوة لأم، إخوة لأم من الرضاع، هؤلاء إخواني من أمي من الرضاع، فيقال كذلك. فالمرأة إذا أرضعت يصبح هناك أولاد هذه المرأة إخوة له من الرضاع. كذلك الرجل الذي ترضع امرأته طفلا يصبح هذا الطفل ابنا له من الرضاع، وانتبهوا، ذاك الرجل أولاده، أولاد هذا الرجل جميعا من صلبه يصبحون إخوة لهذا الطفل من الرضاع، سواء من هذه المرأة أو من غيرها، من هذه المرأة أو من غيرها. يعني رجل محمد والمرأة فاطمة، محمود طفل رضع من محمد، أولاد محمد جميعا سواء من فاطمة أو من غيرها، كل أولاد محمد إخوة لمحمود من الرضاع جميعا، سواء منها أو من غيرها، تزوج قبلها تزوج بعدها، كل ما ولد لمحمد هذا يكون إخوة لمحمود من جهة أبيه، إخوة له من جهة أبيه من الرضاع، هذا أبي من الرضاع، وأولاده إخوة لي من جهة أبي من الرضاع. إذن مسألة الرضاع تماما أيها الإخوة كما ذكرنا الدرس الماضي مثل النسب، مسألة الرضاع تماما مثل النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهنا المسألة التي ذكرت على عمومها الآن ما جاء فيها في النص حديث عائشة رضي الله عنها وأرضى، عائشة أم المؤمنين وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، قالت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس، أفلح أخا أبي القعيس، أبو القعيس يقول ابن عبد البر لا أعلم لأبي القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث، أبو القعيس قال لا نعلم له ذكرا، يعني في الأحاديث أبدا إلا في هذا الحديث، وأبو القعيس كنيته، وأما اسمه وائل ابن أفلح الأشعري، هكذا كنيته أبو القعيس، اسمه وائل ابن أفلح الأشعري، وقيل وائل ابن قعيس ابن أفلح ابن القعيس، لكن كنيته مشهور بكنيته أبو القعيس، واسمه وائل ابن أفلح الأشعري. الآن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي صغيرة رضعت من امرأة أبي القعيس، عائشة رضي الله عنها رضعت من امرأة أبي القعيس، جاء يستأذن أخو أبي القعيس. إيش بكون بالنسبة لعائشة؟ عم لها من الرضاع، هي رضعت من امرأة أبي القعيس، جاء أخو أبي القعيس، جاء أخوه يستأذن على عائشة، جاء عمها من الرضاع يستأذن على عائشة، واسم عمها من الرضاع اسمه أفلح، اسمه أفلح، فهو أفلح وهو أخو أبي القعيس، ويقال عن أفلح يقال هذا اسمه، ويقال عنه أبو الجعد، أبو الجعد كنيته، أبو الجعد كنيته، وأما اسمه أفلح. جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضع. وفي هذا أيها الإخوة مشروعية الاستئذان على المحارم، استئذان المحرم على محرمه. نعم، لو دخلت على محرم من محارمك فالأصل تستأذن، بل قيل لابن عباس هل أستأذن على أمي؟ فقال نعم. أتحب أن تراها عارية؟ نعم، تدخل على محارمك، على ابنتك، على أختك، على أمك، ينبغي أن تستأذن. الاستئذان على المحارم، حتى من أراد أن يدخل على محرم من محارمه فالأصل أن يستأذن. جاء هذا أبو القعيس يستأذن على عائشة، قال وهو عمها من الرضاع، وهو عمها من الرضاع. قالت عائشة بعدما أنزل الحجاب، يعني بعدما أنزلت آية الحجاب التي مرت معنا في كتاب النكاح، وهي قوله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب، احتجاب النساء من الرجال، هذه آية الحجاب في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها. قال أنس وضرب الحجاب، فأصبح بعد ذلك لا يجوز الدخول على النساء إلا باستئذان، إلا لمن هو محرم، لا يجوز الدخول على النساء إلا بالشروط الشرعية المعتبرة بعدما نزلت آية الحجاب. والذين يستدلون بأحاديث أو حوادث حدثت في مسائل الاختلاط كما ذكرنا سابقا، هم يستدلون في الغالب بأحاديث قبل نزول آية الحجاب، في الغالب يستدلون بأحاديث قبل أن تنزل آية الحجاب، لكن بعد نزول آية الحجاب خلاص أصبح الاختلاط أمرا محرما. قالت عائشة فأبيت أن آذن له، قالت في رواية والله لا آذن له، والله لا آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة. عائشة اشتبه عندها الأمر، عائشة تقول التي أرضعتني امرأة أبي القعيس وليس أبو القعيس، فهي أمي من الرضاع، وأخواتها ماشي خالاتي من الرضاع، وبناتها أخواتي من الرضاع، لكن ليس هو الذي أرضعني أبو القعيس، امرأته التي أرضعتني، فما دخل أبي القعيس في المسألة؟ هو الزوج، أنا رضعت من الزوجة. فلذلك يأتي أخوه يستأذن عليه، عمي من الرضاع، قالت والله لا آذن له حتى أستأذن رسوله. هكذا اجتهدت رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عائشة وأخبرته، وهذا فيه أيها الإخوة دليل أن الإنسان لا ينبغي أن يتصرف أي تصرف حتى يستأذن الشرع، هنا قالت حتى أستأذن رسول الله، لأن النبي كان حيا بين أظهرهم، ونحن ينبغي ألا نفعل أي فعل أو نتصرف أي تصرف إلا بعد أن نسأل الشرع، ما حكم شرع الله تعالى في كذا، ما حكم دين الله في كذا، يعني قبل أن نتصرف أي تصرف صغير أو كبير أن نسأل الدين. وبعض الناس ترى في هذه المسائل خاصة الاستئذان والدخول وكذا تدخل فيهم مسألة الخجل والأقارب، خاصة إذا كانوا قرابة، كان مش مشكلة ما هو أخو زوجي لا بأس،
لو أذنت له، لا، لو أخو زوجي لا أذن له شرعا لا يجوز أن يدخل وزوجي ليس عندي، لا يجوز. قال لا كيف، ما هو أخو زوجي، لا الحم والموت شرعا ينبغي أن تقول مثل ما قالت عائشة، والله لا أذن له حتى أستأذن الشرع. الشرع بيقول لا يجوز أن تأذني له أن يدخل وزوجك ليس في البيت، لا يوجد من المحارم عندك، ويأتي أخو الزوج ويدخل. هذه من المسائل أيها الإخوة التي يحصل فيها أحيانا حرج. عم الزوج مثلا يأتي ويقول والله بدي أدخل على زوجة ابن أخوي مثلا، بدي أقعد في بيت ابن أخوي، ما هو هذا؟ لا يجوز أن تأذن له شرعا، لا يجوز. والأصل يكون في هذه المواقف أن يكون الإنسان صاحب شخصية قوية مثل عائشة، والله لا أذن له، لا أذن له، يعني أن المسألة أيها الإخوة دين وشرع، فالأصل ألا يتصرف الإنسان تصرفا إلا بإذن الشرع، خاصة في هذه المسائل أيها الإخوة وهي الدخول على النساء. ما يدخل أي واحد على المرأة، ولا المرأة تأذن لأي واحد أن يدخل عليها، أخو زوجها، عم زوجها، لا يجوز أن تأذن لأي واحد أن يدخل عليها إلا إذا أذن له الشرع فقط. فلذلك عائشة رضي الله عنها قالت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرته بالذي صنعته، يعني بأنني لم آذن لأخي أبي القعيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر، قالت عائشة فأمرني أن آذن له علي، فأمرني أن آذن له علي، يعني أمرني أن آذن له علي. في رواية قالت فاستترت منه، فقال أبو القعيس أخو أبي القعيس أفلح، أتستترين مني وأنا عمك؟ فقال قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. فقالت عائشة، صار حوار يعني، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، يعني هي التي عندها مشتبه عند المسألة. قالت أتستترين مني وأنا عمك؟ يعني أنا عمك، أنا عمك من الرضاع. فقالت له من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت عائشة إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأذن له عليها. قال فأمرني أن آذن له علي. ففي هذا أيها الإخوة استدلال لجماهير أهل العلم أن لبن الفحل يحرم، أن لبن الفحل يحرم. صحيح هي رضعت من المرأة، لكن زوج هذه المرأة وهو أخو أبي القعيس يصبح أبا لها من الرضاع، وأخو أبي القعيس يصبح عما لها من الرضاع. فعائشة رضي الله عنها استأذنت في هذا فأذن لها الشرع، لما أذن لها الشرع أصبحت بعد ذلك إذا استأذن عليها تأذن له. في رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك أو تربت يمينك، ومعنى تربت يداك أو تربت يمينك قالوا هذا دعاء، لكن دعاء ليس بمراد، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، رغم أنفك، تربتك أمك أو تربت يداك، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قالوا هذا دعاء ليس يراد معناه. لما؟ لأن معنى تربت يداك، تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب، وهو كناية عن قلة المال، يعني إن شاء الله تصير فقير. ثكلتك أمك يعني إن شاء الله تفقدك أمك، تعدمك أمك. النبي بيقول ثكلتك أمك يا معاذ، لكن هذا دعاء لكن معناه لا يراد. فتربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب، ومعنى التصقت يداك بالتراب يعني أصابك الفقر، لصقت يداه بالتراب لعدم وجود مال عنده، كناية عن الفقر، هذا تربت يداك. وعكس تربت يداك أتربت يداك، أتربت يعني صار ماله كالتراب، أتربت يداك يعني صار غنيا. فبقول أترب صار غنيا، وترب صار فقيرا، أترب صار غنيا وترب صار فقيرا. فهنا النبي قال تربت يمينك أو تربت يداك، لا يراد أن يدعو على عائشة، ولكن هذه كلمات كانت عند العرب تجري على الألسنة ولا يراد معناها، مثل ثكلتك أمك لا يراد معناها ولا يراد الدعاء على معاذ رضي الله عنه وارضاه. وفي هذا ايضا اختم في هذا شدة ورع عائشة رضي الله عنها وارضاه، بحيث انها تستأذن وتسأل وتكرر السؤال، شدة ورع عائشة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها لم تأذن له مباشر، لا، شدة حيائها، ما تأذن لأي أحد. المرأة أيها الإخوة أغلى ما تملكه عرضها، العرض أيها الإخوة ليس شيئا مستباحا للناس، مش أي واحد يدخل على المرأة، مش أي واحد يرى المرأة، المرأة عندنا جوهرة نفيسة أيها الإخوة، جوهرة نفيسة لا يراها أي إنسان، مش أي واحد تتكشف عليه المرأة. فلذلك شدة خاصة الورع، والله الورع بهالمسائل مهم في زماننا نحن، الورع في هذه المسائل مهم جدا، لا سيما أصبح الآن أيها الإخوة قلة عقول عند الناس. امرأة الله مستر عليها قال إيش بتحط صورتها على الفيسبوك، ما شاء الله، شو التحضر، شو الحضارة، قال الله ولك الله مستر عليك في الدار، ليش بتحطيها عشان ينظر إليها أهل المشرق والمغرب؟ وللأسف قال متدينات وبصلن وبروح عمرة وحج، حط صورتها عادية، الله سترك، الله أمر بالستر بالنسبة لك. إذا عائشة ما أذنت لعمها من الرضاع أن يدخل على إلا بعد استئذان، تحط صورك تنظر إليها الناس جميعا، يعني لو كانت متحجبة لو تلبس إشارة يعني وجلباب تنظر إليها كل الناس. نحن ذوات الخدور والستور، المرأة عندنا في دين الله من ذوات الخدور والستور، يعني من ذوات الستر، مش ينظر إليها أي واحد، مش كلأ مستباح يا إخواني. فلذلك شدة ورع عائشة وخاصة بالمسائل، كلما كانت المرأة ورعة في هذه المسألة ألا ينظر عليها الرجال، ألا تستأذن على الرجال ويستأذن عليها الرجال يدخل عليها، كلما كانت ورعة كانت فعلا صاحبة تقوى بهذه المسائل، كانت صاحبة تقوى. طبعا قليلات في هذا الزمان إلا من رحم الله، قليلات اللي بتتورع فعلا ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال، لا تخاطب الرجال ولا يخاطبها الرجال. الورع في هذا الباب عند النساء قل وللأسف. وأذكر يعني مرة كيف قرأت لما مدح ابن بطوطة أهل نابلس، أهل نابلس قال وقد جئت أهل نابلس، يذكر عن أخبارهم، قال وكانت نساؤهم لا يخرجن في الطرقات إنما يخرجن في يوم واحد في الأسبوع تقضي المرأة حاجتها في ذاك اليوم. لا يعرف، يقول أنا مشيت في شوارع نابلس ومشيت فيها، ابن بطوطة الرحالة قال مشيت في شوارعها وكذا ما رأيت، قالوا فيش نساء، وين النساء؟ قال النساء في البيوت، المرأة تخرج في يوم واحد في الأسبوع فقط، يوم واحد تخرج لقضاء حوائجها، يعني تريد أن تشتري شيئا لنفسها، تريد كذا، تخرج مع محرمها، تريد أن تقضي حاجة من حوائجها، وأما غير ذلك فهن من ذوات الخدور. ونعم كلما كان الورع في هذه المسائل أكثر كان الحفاظ على المجتمع أكثر، والله أعلم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.